أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشرط الأول من شروط خيار التأخير، وهو شرط عدم قبض المبيع حتى يثبت الخيار. لابد أن لا يكون المبيع قد قبض، فإذا قبض فلا خيار. وبهذا إذا قبض كله، فلو قبض البعض فهل هو كذلك أو لا؟ يقول فيه وجوه وهي ثلاثة. الأول أن لا يعتبر قبضا أصلا، يعني يعتبر كلا قبض. قبض المشتري بعض المبيع كلا قبض، فيكون الخيار موجودا. وهذا من جهة ظاهر الأخبار، باعتبار أن ظاهر مثل عبارة إن قبض بيعه في رواية ابن يقطين أنه قبضه كله. فالمدار على قبض الكل بحسب ظاهر الخبر، فقبض البعض كلا قبض. هذا الوجه الأول. أو أن قبض البعض كقبض الجميع، كقبض الكل، فيسقط معه الخيار لدعوى أن عدم القبض المأخوذ في مفهوم إن قبض بيعه. ما هو مفهوم إن قبض بيعه؟ إن لم يقبض. عدم القبض في هذا المفهوم الذي هو مناط إن لم يقبض، هو مناط ماذا؟ ثبوت الخيار. هذا منصرف إلى أن لا يقبض منه شيئا. واضح كيف؟ إذا لم يقبض شيئا فله الخيار، فيقابله إذا قبض شيئا سواء كان الكل أو البعض فلا خيار له، فقبض البعض كقبض الكل. هذا وجه آخر. الوجه الثالث، بعد تسليم الانصراف لا يكون المقصود بالانصراف أنه يتعرض لحكم قبض البعض ويجعله كقبض الكل، بل المقصود من الانصراف هنا أنه غير ناظر أصلا إلى قبض البعض. كأنه قيل إن قبض يعني كله فلا خيار، وإن لم يقبض يعني كله فله الخيار. أما قبض البعض وترك البعض، هذه الصورة المتوسطة بين هذين الحدين، فمسكوت عنها. في الأول قلنا الانصراف في عدم قبض شيء، في عدم القبض إلى عدم قبض شيء أصلا، لكن على معنى أن ما سوى ذلك متعرض لحكمه. فقبض شيء كقبض الكل، كقبض الكل متعرض لهذا الحكم، لحكم صورة قبض شيء بمثل هذا المفهوم. أما هنا فالحديث فقط على أساس قبض الكل أو عدم قبض الكل من دون تعرض لحكم قبض البعض، مسكوت عن هذه الصورة. بناء على هذا لا يكون من جهة الخبر دليل على حكم صورة قبض البعض، فنطبق فيها دليل الضرر. فنقول بالنسبة إلى البعض الذي أقبض، حيث إنه بالقبض يخرج عن ضمان البائع، فقد انتفى فيه الضرر، إذن فلا خيار فيه. لكن بالنسبة إلى البعض الذي لم يقبض بعد، فإنه لا يزال تحت ضمان البائع، وبالتالي يكون فيه الضرر على البائع من جهة هذا الضمان، والضرر هو مناط ثبوت الخيار كما قلنا سابقا. واضح؟ هذه وجوه ثلاثة ذكرها المصنف ولم يرجح شيئا منها، وبها يتم الكلام في الشرط الأول. قال: وفي كون قبض بعض المبيع كلا قبض لظاهر الأخبار التي اعتبرت قبضه يعني كله، أو كالقبض يعني كقبض الكل لدعوى انصراف الأخبار إلى صورة عدم قبض شيء منه. أي شيء في الأخبار ينصرف إلى صورة عدم قبض شيء؟ هذا الذي في المفهوم إن لم يقبض فلا خيار، يعني إن لم يقبض شيئا هذا منصرف إلى هذه الصورة، لكن بقية الصور من قبض الكل أو قبض البعض داخل فيه انقبض حينئذ، لذلك يكون حكم قبض البعض مبينا على هذا من الخبر. أو تبعيد الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره، إلى المقبوض لا خيار، إلى غيره يوجد خيار، استنادا مع تسليم الانصراف المذكور. هناك انصراف عن حكم البعض، لم يتعرض في الخبر لحكم البعض، واضح؟ وبهذا يختلف الانصراف هنا قليلا الانصراف في الوجه الثاني، فليلاحظ جيدا. إذن استنادا إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض باعتبار الضمان ففيه الخيار، لا غير، الضرر متحقق في غير المقبوض لا غير، يعني لا غير غير المقبوض، واضح؟ يعني لا في المقبوض، فإن الضرر في المقبوض زال بزوال الضمان. في كونه هذا أو ذاك أو الثالث وجوهون. الشرط الثاني: أن لا يكون قبض الثمن يعني تمامة مجموعة لم يقبض منه شيئا، هذا أقصد من عبارة لم يقبض منه شيء، لم يقبضه بتمامه، هذا المقصود، فلم يقبض منه أي شيء، كله لم يصل إليه. إذا وصل البعض كله لم يصل إليه، المجموع الجميع التمام لم يصل إليه، إذا وصل البعض سيتعرض للحكم. على كل حال يقول هذا هو ظاهر النص والفتوى، باعتبار أن قوله في رواية ابن يقطين ولا يقبض الثمن، قلنا الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، أو ولا يقبضه صاحبه ولا يقبضه يعني صاحبه الثمن، وظاهره ماذا؟ إقباض تمام الثمن، الثمن ظاهره إقباض تمام. فإن قبض البعض يقع السؤال هل هو كلا قبض أو لا؟ يقول: قبض البعض كلا قبض، هذا يتفرع على ما تقدم، لأن إذا كان ظاهر الخبر اعتبار أن يقبض تمام الثمن كما بينا في رواية ابن يقطين، فإذا أقبض بعضه فلم يقبض تماما، فقبض بعض كلا قبض لأنه لم يتحقق معه قبض التمام، قبض هذا المجموع الكل، إذن هو كلا بعض لظاهر هذه الأخبار. المعتضد بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج قال فيها هكذا: اشتريت محملا فتركته عند البائع ودفعت إليه بعض الثمن. التفت مورد رواية ابن الحجاج دفع بعض الثمن، دفعت بعض الثمن، وغبت أياما، احتبست أياما، ثم رجعت قلت هات محملي، فقال قد بعته، فضحكت وتعجبت، قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك. قال ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت نعم. مضينا إليه، قصصنا عليه القصة. قال بقول من تحب أن أقضي بينكما، بقول صاحبك أم بقول غيره؟ قلت بقول صاحبي. قال سمعته يقول من باع كذا فإن جاء، أو من اشترى فإن جاء بالثمن إلى 3 أيام وإلا فلا بيع له. هذه الرواية سمعته يقول، يقصد سمعت صاحبك يعني الإمام يقول، هذه الرواية من طرف أبي بكر بن أبي عياش. هناك من يستدل بها كما لعله في الجواهر تبعا للعلامة في بعض كتبه، والمصنف يعترض على هذا، يقول في الاستدلال بها نظر. لماذا؟ لأنها رواية من قبل هذا القاضي العامي، والرواية العامي ليست حجة عندنا. واضح كيف؟ نعم أبو بكر ابن عياش وإن لم نقبل روايته، لكنه فهم من الرواية أن المدار على إقباض تمام الثمن. كيف تعرف هذا؟ قلت لك لأن مورد الرواية إقباض البعض. ومع ذلك لما قال له أحب أن تحكم بيننا بقول صاحبي، جاء بهذه الرواية طبقها هنا ليقول له الخيار، ومن حقه ماذا؟ أن يفسخ ويبيع كما صنع. بمعنى أن دفعك بعض الثمن كلا دفع، لا عبرة به، فإن العبرة بأن تجيء بكل الثمن. سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن، وهذا ظاهره كل الثمن كما قلنا هنا، لكن نحن لا نريد أن نستدل بظاهره لأنها ليست رواية معتبرة عندنا، لكن نريد أن نقول ما رواه أبو بكر بن عياش هو أيضا فهم منه أن المراد فيه تمام الثمن، ولذا طبقه في مورد دفع فيه بعض الثمن، طبق هذا وأثبت به الخيار في هذا المورد، فكأن إقباض البعض كلا إقباض. هكذا فهمه على الأقل يؤيد يعضد ما نحن بصدده من تفسير بقية الأخبار، ماذا؟ بإرادة قبض تمام الثمن. إذن فقط نعضد ما ندعيه من شرطية قبض مجموع الثمن في ارتفاع الخيار، وإلا فالخيار باق وإن قبض البعض، نعضد ذلك بفهمه ولا نستدل بروايته خلافا لمن صنع ذلك. ذلك قال الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن، كل الثمن لا يقبض، واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى. وقبض البعض ماذا؟ يقول كلا قبض، لابد أن يقبض المجموع التمام جميع، لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة. ظاهر الأخبار إن قبض، إن جاء بالثمن، واضح؟ أن يقبض أو يقبض الثمن في رواية ابن يقدر على القراءتين، ظاهره كل الثمن، يعضده فهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة. بعض الأساتذة اعترض هنا، قال لا يظهر من الرواية أن أبا بكر بن حجاج فهم إرادة كل الثمن، لأنه قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن إلى آخره، لعله يفهم منها جاء بالثمن ولو بعضه، واضح؟ ويمكن أن يكون يفهم منها جاء به كله. قلت يفهم منها أنه يجيء به بعض كله حتما حصرا. لماذا؟ لأن ما ورد الرواية يقول أعطيت بعض الثمن، مع أنه أعطى بعض الثمن حكم عليه يقول أنت جيء بالثمن وإلا فلا بيع لك. هكذا مقصود، هذا ظاهر تطبيق الرواية، أنه حكم على ابن الحجاج لا لمصلحته. فإذا حكم عليه والمفروض أنه أعطى بعض الثمن، إذن ظاهره أنه يفهم أن المجيء بالثمن الذي يرفع الخيار ويجعل الحكم لمصلحة ابن الحجاج لا عليه هو المجيء بتمامه. واضح كلام؟ والقبض بدون الإذن، إذا قبض البائع الثمن من دون إذن المشتري، هل هذا يكون قبضا؟ وصل الثمن إلى المشتري إلى البائع فلا خيار أو لا؟ يقول هذا كعدمه. لانصراف الأخبار إلى غير هذه الصورة، إلى اشتراط كون القبض واقعا بإذن من المشتري، هكذا. هذا الدليل الأول. هذه دعوى الانصراف بعد، كل يمكن أن يدعيها كما يشاء. يقول هكذا عندما يقال إذا قبض الثمن لم يقبض الثمن، ظاهره ولو بالانصراف أن يكون قبضه البائع بالإذن. واضح كيف؟ فلو قبض بلا إذن لا يدخل في منصرف الأخبار فيما تدل عليه الأخبار. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه بقبضه الثمن على هذا الوجه غير المأذون لا يكون له التصرف فيه، وبالتالي يبقى المبيع عنده مملوكا للمشتري، واجبا عليه حفظه، ممنوعا من التصرف فيه. يعني كأنه لم يقبض، كأنه لم يتحقق شيء. مال المشتري عندك يحفظ عليك وتكون ضامنا له إذا أصابه شيء من تلف أو نقص، والثمن هذا ليس لك أن تتصرف فيه. واضح كيف؟ وإذا كان كذلك فالضمان ما زال موجودا، إذن الضرر من جهة هذا الضمان ما زال قائما، والضرر كما قلنا سابقا هو مناط ثبوت الخيار. فإذا كان حاصلا قائما فالخيار حاصل وباق تبعا له. إذن هذا القبض بلا إذن لم يؤثر شيئا، لا يزول به الخيار. نعم لو كان هذا القبض بدون الإذن قبضا بحق، كيف يكون بلا إذن وبحق؟ يقول كما لو أن البائع عرض المبيع على المشتري، قال خذ هذا هو المبيع، فإنه بعرضه عليه يكون له الحق في أن يأخذ الثمن بإزائه إذا امتنع المشتري عن قبول المبيع. يعني بمقتضى العقد يجب التسليم والتسلم، ويكفي أن يعرض المبيع يخلي بينه وبينه حتى يكون له الحق في أخذ ثمنه، لأنه فعل ما ينبغي من جهته من التسليم، فيكون له الحق في التسلم. فصحيح أنه أخذ الثمن بلا إذن، لكنه بحق، من حقي أن أخذه بعدما بذلت له المبيع وإن لم يأذن هو في هذا الأخذ. فإذا صنعت مثل ذلك جاز لي أخذ الثمن وحل تصرفي فيه فلا ضرر من هذه الجهة، وصار المبيع بهذا العرض بهذا التمكين بهذه التخلية خارجا عن ضمان البائع، فزال الضرر من هذه الجهة أيضا، فلا يبقى مجال للقول بإثبات الخيار من جهة الضرار. لذلك قال والقبض بدون الإذن كعدمه لظهور الأخبار يعني لانصرافها في اشتراط وقوع القبض بالإذن في بقاء البيع على اللزوم. إذا قبض فالبيع لازم، إن لم يقبض فهناك خيار، هذا القبض لابد أن يكون بإذن. هذا الوجه الأول. مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له التصرف فيه، هذا الضرر باق، الثمن وصل إليه لكن وصل إليه بقبض بلا إذن، فلم يصل إليه على وجه يجوز معه التصرف فيه، وصل على وجه لا يجوز معه التصرف فيه، فالثمن الذي وصل إليه لا يجوز التصرف فيه، فكأنه لم يصل، وبالتالي البيع المبيع أيضا ما زال عنده محفوظا عليه مضمونا، فالضمان باق. نعم عندما يصل إليه الثمن على وجه يجوز التصرف، مثل أن يكون عرض المبيع فالمبيع خرج عن الضمان والثمن صار جائز التصرف ولم يبقى ضرر من أي جهة، حينئذ يمكن أن يقال سقط الخيار. نعم لو كان القبض بدون الإذن حقا، كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه المشتري، فالظاهر عدم الخيار لعدم دخوله في منصرف الأخبار وعدم تضرر البائع بالتأخير. وأنا شرحت لك كيف يزول تضرر البائع باعتبار أنه لم يعد هناك تأخير، الثمن صار تحت يده، وأيضا لا ضمان في المبيع باعتبار أنه بهذا التمكين بهذا العرض أيضا يزول ويخرج ضمانه. يبقى قوله لعدم دخوله في منصرف الأخبار، بمعنى انصراف عكس الانصراف السابق. وسابقا قلنا إن الأخبار منصرفة إلى قبض الثمن بالإذن، فإذا قبض الثمن بالإذن فهذا لا خيار فيه، وبالتالي قبضه بلا إذن ماذا؟ لا يسقط الخيار. لكن ماذا نقول الآن؟ الذي لا يسقط الخيار هو القبض بلا إذن لا عن حق، منصرف إلى هذا الذي لا يسقط الخيار، القبض بلا إذن لا عن حق، وأما القبض بلا إذن لكن عن حق كما في المورد فهو غير منصرف هذه الأخبار وغير داخل في هذا المنصرف، يعني ليس من القبض الذي ماذا؟ لا يسقط معه الخيار. واضح؟ قلنا القبض بلا إذن ماذا؟ كلا قبض، فماذا؟ يبقى معه الخيار. وأما القبض بل القبض بلا إذن يبقى معه الخيار لا يسقط، لكن القبض بلا إذن الذي يبقى معه الخيار ولا يسقط منصرف إلى خصوص الذي بلا إذن بغير حق، أما الذي بلا إذن بغير حق فلا يدخل في هذا، يعني فيما لا يسقط معه الخيار خارج هذا المنصرف. هكذا المقصود من هذه العبارة. وربما يقال هنا يمكن أن يقال بالفرق بين الشرطين السابق وهو أن لا يقبض المبيع، والحالي وهو أن لا يقبض الثمن. أن نفرق فنقول وبيعتبر عدم قبض المبيع في ثبوت هذا الخيار، لكن القبض الذي يتعلق بالمبيع والذي يعتبر عدمه لابد أن يكون عن إذن. واضح؟ القبض المتعلق بالمبيع والذي عدمه شرط في الخيار هو القبض عن إذن، قبض المنسوب إلى المبيع قبض عن إذن. أما القبض الذي ينسب إلى الثمن والذي عدمه أيضا شرط في ثبوت الخيار وبتحققه يسقط الخيار، فليس يشترط فيه أن يكون عن إذنين، بل يشمل الواقع بإذن والواقع من دون إذن. ما الوجه في هذه التفرقة؟ يقول: مستند ذلك ملاحظة عبارات العلماء. العلماء هكذا قالوا، مثلا قالوا: يشترط عدم إقباض المبيع وعدم قبض الثمن. وعبارة إقباض ظاهرة في أن يكون ذلك من قبل البائع، هو يقبض إذن بإذنه. أما عبارة قبض فهي أعم من ذلك. المهم عدم قبض الثمن الذي يقابله القبض فيسقط به الخيار، أي قبض كان، بإذن أو بلا إذن، ها؟ بإذن أو بلا إذن يتحقق القبض. أما الإقباض فلا يكون إلا بإذن ورضا وإرادة المقبض. ففي القبض المتعلق بالمبيع عبروا بالإقباض، وظاهره إذن المقبض وهو البائع. وفيما يتعلق بالثمن عبروا بالقبض، وظاهره الأعم من ذلك. هذه كلمات العلماء. فنقول: باعتبار الإذن في السابق دون اعتباره في قبض الثمن. قال المصنف: هذا الوجه لا يصح، وذلك أن اختلاف التعبير بين الإقباض والقبض هو من مناسبات عنونتهم المسألة باسم البائع. لما عنونوا المسألة باسم البائع نسبوا إليه فعل القبض في الموردين على حسب ما يناسب. فلأنه في الأول قبض المبيع، ونحن نتكلم عن البائع، فالمناسب نسبته إليه بلفظ الإقباض. المناسب أن ينسب إلى البائع من قبض المبيع وإقباضه. ولأن فاعل الإقباض في الثاني وهو الثمن هو المشتري، وأما البائع فلا يقبض وإنما يقبض قبضا لا إقباضا، فالمناسب نسبته إلى البائع من ما يتعلق بقبض الثمن هو قبضه لا إقباضه. الخلاصة: لما كان الكلام عن البائع قالوا من الشرط لثبوت الخيار إقباض البائع المبيع وقبض البائع الثمن، على معنى لو عنونا المسألة باسم المشتري وكنا عكسنا وكنا قلنا من الشرط قبض المشتري المبيع، ها، وإقباضه الثمن، هل كنت حينئذ تقول إذن القبض للمبيع المسقط للخيار يعتبر فيه، لا يعتبر فيه الإذن، لكن قبض الثمن الذي بحصوله يسقط الخيار يعتبر فيه الإذن لأنهم عبروا بالإقباض، هل كنت تقول ذلك يعني؟ هذا من مناسبات عنونت المسألة باسم البائع، ولو عنونت باسم المشتري لكان عكس. لكن قد يقال للمصنف: يمكن العنونة باسم البائع ثم التعبير بإقباض المبيع وقبض الثمن، ويمكن عكسه فيدل على العكس، ويمكن إذا اعتبر الإذن فيهما أن يقال يعتبر إقباض البائع المبيع وإقباض المشتري الثمن، ويمكن إذا لم يكن الإذن معتبرا فيهما أن يعبر في الموردين بقوله القبض، بلفظ القبض يعتبر قبض البائع المبيع وقبض المشتري الثمن، قبض البائع، قبض المشتري المبيع وقبض البائع الثمن. يمكن كل ذلك وكل له دلالته، فاختيار هذه الصيغة ليس يكون فقط لمجرد ما تدعيه من مناسبة عنوانة المسألة باسم البائع. إذا عنونت باسم البائع لابد أن تعبر هكذا، لكن لماذا اختيار عنوانتها باسم البائع والتعبير بهذين؟ والحال يمكن العنونة بشكل آخر والتعبير بنحو آخر لا يفيد هذا المعنى أو يوقع في هذا الوهم. واضح كيف؟ فكأنه يمكن أن يدعى أن اختيارهم عنونتها باسم البائع وما يترتب عليه من التعبير بإقباض المبيع وقبض الثمن مقصود ليفيد هذا الفرق الذي أفيد في هذا الواجب. ولعله إلى هذا أشار بالأمر بالتأمل. قال: وربما يقال بكفاية القبض هنا، يعني في قبض الثمن مطلقا ولو بلا إذن، مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق وهو قبض المبيع، يعني قبض المبيع. لماذا هذا الفرق؟ نظرا إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع، ماذا شرطوا؟ عدم إقباض، هنا حذف البائع، حط البائع، عدم إقباض البائع المبيع إياه، يعني إلى المشتري. واضح؟ إذن عبروا في هذا الفرق بعدم الإقباض، لا أقول سقط بمعنى النسخة، لكن للتوضيح عدم إقباض البائع المبيع إياه، إقباضه المشتري إياه، أي المشتري، عبر هنا بالإقباض. وفي طرف الثمن شرطوا عدم قبضه، والإقباض ظاهر في اعتبار الإذن والقبض أعام وفيه نظر، لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، فيعبر في طرف الثمن والمثمن، ما دام جعلنا المسألة باسم البائع ففي طرف المثمن والثمن يعبر بما هو فعل البائع. وما هو الذي يكون فعل البائع في طرف المثمن المبيع؟ وإقباضه. وما يكون فعل البائع في طرف الثمن؟ قبضه، وهو القبض في الأول يعني في الثمن، والإقباض في الثاني. لكن تأمل، بناء على ما تقدم من أن قبض الثمن لابد أن يكون بالإذن، ولو فرضنا أنه قبضه بلا إذن، قلنا سابقا هذا كعدم القبض، لكن هذا لو لم تلحقه الإجازة. قبض البائع الثمن بلا إذن، فإذا لم يلحقه إجازة بل بالعكس رد المشتري قال لا أقبل، فهذا الذي قلنا إنه كلا قبض، وبالتالي الخيار معه باق. أما لو لحقته الإجازة فيقول كانت الإجازة في حكم الإذن السابق. هذا بناء منه رحمه الله على ما حقق في صحة الفضول من كفاية الإذن اللاحقة بصورة الإجازة في تحقق الرضا المعتبر في عقده، أولا مع عدم اختصاص الفضول بخصوص البيع كما هو مورد دليله رواية عروة البارقي، بل يعم جميع العقود، بل حتى غير العقود كما فيما نحن فيه، هذا ليس بعقد، واضح؟ هذا قبض. هذا ثانيا، إذن أولا بناء على صحة الفضول بالإجازة، وثانيا عموم الفضول لغير العقود فضلا عن غير البيع، يعني ليس فقط لا يختص بالبيع بل لا يختص بالعقود كلها ويشمل غير العقود، باعتبار أن تصحيح التصرف المحتاج إلى الإذن بالإجازة اللاحقة هو على القاعدة، لأن المعتبر وجود الرضا وليس بالضرورة أن يقارن الفعل، فإذا كان التصحيح على القاعدة فلا يختص بالبيع بل ولا بالعقود، يشمل جميع التصرفات. وبناء عليه فالإجازة التي صدرت من المشتري لقبض البائع الثمن لاحقة على القبض هي بمنزلة الإذن السابق الذي يقع القبض عنه، في أن هذا قبض برضا بإذن. واضح؟ وهنا سؤال، هل هذه الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ يقول الأقوى الثاني، أيضا على ما تقدم منه في أصل بحث الفضولي. واضح كيف؟ من تقوية النقل. ثمرة هذا أنه لو فرضنا أن البائع قبض الثمن ضمن الأيام الثلاثة لكن كان بلا إذن، ثم أجاز المشتري القبض بعد انقضاء الثلاثة، فلو قلنا إن الإجازة كاشفة إذن فقد وقع قبض الثمن في الثلاثة، تكشف عن وقوع القبض الصحيح الجامع للشرط حينه. واضح؟ فقد وقع القبض في الثلاثة، والقبض في الثلاثة لا يثبت معه الخيار، إن جاء بالثمن في الثلاثة فلا خيار. أما إن قلنا إنها ناقلة فيؤثر القبض من حين الإجازة يعني بعد الثلاثة، من الآن كأنه قبض الثمن، فيكون هذا بحكم المجيء بالثمن بعد الثلاثة، يعني انقضت الثلاثة ولم يجئ بالثمن، وهذا لا يسقط الخيار، يثبت الخيار بمجرد انقضاء الثلاثة. واضح كيف؟ تماما كما لو انقضت الثلاثة ولم يجئ ولم يقبض أصلا، ثم بعد الثلاثة على رأس الثلاثة ثبت الخيار، بعد بيوم أو يومين مثلا، أفرض الخيار ليس فوريا، أو بعد بساعة بنصف ساعة إذا قلنا فوري، جاءه بالثمن مثلا، بعد بربع ساعة جاءه بالثمن، مجيئه بالثمن الآن لا يسقط الخيار، خلص على النقل يكون القبض بهذا المعنى كأنه قبض بعد الثلاثة. قال ولو أجاز المشتري قبض الثمن، طبعا بناء على اعتبار الإذن، أما إذا كنا الإذن غير معتبر قب هذا القبض قبض مؤثر من حينه، لحقه إجازة أو لم يلحقه. واضح؟ لأن العبرة بالقبض بذاته كان بإذن أو بلا إذن، لكن الكلام بناء على اعتبار الإذن. كانت هذه الإجازة في حكم الإذن، وهل هي كاشفة عن التأثير وثبوت الحكم من حين وقوع القبض أو مثبتة، هي تثبت يعني من حينها يعني ناقلة؟ أقواهما الثاني، ويترتب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها، هذا يترتب حكمه على هذا الخلاف، إن قلت كاشفة هذا قبض قبل الثلاثة ولا خيار، إن قلت ناقلة هذا قبض بعد الثلاثة وبعد ثبوت الخيار. الشرط الثالث، عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين. قلنا الشرط الأول ألا يكون قبض المبيع، الشرط الثاني يعني المشتري ألا يكون قبض الثمن يعني البائع، لا هذا ولا ذاك قبض. والآن في الشرط الثالث نقول عدم القبض هنا وهناك ليس ناتجا عن شرط تأخير في أحدهما بل لمجرد التأخير، وأما إذا كان عن شرط التأخير فإنه يلتزم بالشرط، حتى لو اشترط ساعة يلتزم بالشرط، خلاص. واضح كيف؟ وانتهى الأمر، لا أنه مثلا بعد مضي الساعة تبدأ وتحسب ثلاثة أيام مثلا، اشترط التأخير ثلاثة جيد ساعة، أخرنا الساعة وبعد الساعة نبدأ نحسب له ثلاثة أيام، قل لا. واضح؟ أن لا يكون هناك شرط تأخير، فيحسب له 3 من حين العقد. هذا يقول هو المتبادر من النص، واضح؟ هو المتبادر من النص. عندما يقال من اشترى شيئا فإن جاء بالثمن بينه وبين 3، يعني 3 من أول الوقوع، فلا تشترط خلاف ذلك، يعني تشترط تأخيرا لساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو 3 ثم تقول نبدأ بحساب 3 من بعد ذلك، خلاف المتبادر من النص. متبادر 3 من حين العقد، وكل شرط لتأخير يجعل 3 من بعد الشرط لا من حين العقد، فيكون خلاف هذا المتبادر. هذا أولا. ثانيا هو إجماعي، هذا الشرط إجماعي. لاحظ عباراتهم تجدهم متفقين على هذا. قال يلغيه، بل ما ورد الخيار ما لم يشترط فيه التأخير فأخر، أما إذا اشترط التأخير انتهى الأمر.
لو كنا تمسكنا بالروايات أما بقاعدتنا في الضرب، فالضرب ثابت، هو اشترط ساعة وأخره 3-4 أيام.
بل يمكن أن يقال، لكن الإجماع ماذا تصنع؟ الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، لأن المتبادر من النص غير ذلك، ألا يكون هناك شرط، فنبدأ بحساب الأيام من حين العقد، فيقتصر في مخالفة الأصل. والأصل ماذا؟ أفرض عدم ثبوت الخيار، نريد أن نثبته أين؟ في المتيقن، وهو منصرف النص، يعني ما لم يكن اشتراط، مع أنه في الجملة إجماعي، هذا أمره سهل. الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، المبيع على 3 أقسام من حيث العينية وما يقابلها، أنه مرة عين متشخصة في الخارج بخصوصيتها معلومة بالتفصيل، مثل هذا الكتاب أو هذا القلم، وأخرى كلي في الذمة، بعتك قلما بوصف كذا، كتاب كذا وكذا، نسخة من كتاب كذا، أطبقها متى ما شئت على فردها، وبينهما الكلي في المعين كصاع من هذه الصبرة، صبرة كومة من القمح من الحنطة فيها مثلا 20 أو 30 صاعا، بعتك صاعا منها، صاع كلي من جهة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يطبق على هذا الصاع أو ذاك أو ذلك أو الرابع أو الخامس إلى 20 أو 30، بل على الملفق من صاعين، نصف من هذا ونصف من ذاك، أو من 3 ثلث وثلث وثلث، أو الملفق من 20 أو 30، من كل المقدار يصبح المجتمع من الجميع صاعا. فاحسب الاحتمالات ما أكثرها حينئذ، كلي قابل للانطباق على كل هذا، فمن هذه الجهة هو كلي، ومن هذه الجهة هو مجمل ويشبه ما في الذمة، لكن من جهة أخرى أنا لم أبعك شيئا في الذمة، بعتك واحدا من هذه هنا في الخارج، هنا في الخارج الصاع المبيع موجود في هذا في الخارج، فهو أيضا عين في الخارج يشبه تلك العين المتشخصة تفصيلا من جهة تشخصه في الخارج، لكن فيه أيضا بعد عنها وشبه بما في الذمة من جهة التردد والاحتمال والإجمال. هذا يعبر عنه بما أشبه العين، كيفما كان هو آخر الأمر في الخارج وعين وليس في الذمة، لكن في هذا الإجمال فسماه ما يشبه العين، واضح؟ كيفما كان يعتبر في المبيع أن يكون عينا أو ما يشبه العين. هذا المطلب يدل عليه أدلة 3، أولها الإجماع، والآن يتتبع جملة من كلماتهم تراهم يصرحون باعتبار عينية المبيع. ثانيها حديث نفي الضرر، وسيأتي، وثالثها الروايات. أما أولها والإجماع فكما قلت من العبارات، أقرأ لك بمقدار. الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبه عين كصاع، هذا تفسير للشبه، كصاع من صبرة كل في المعين. نص على هذا الشرط الشيخ في عبارته المتقدمة. الشيخ تقدم نقل عبارة عن عندما كنا نستعرض الروايات الدالة على خيار التأخير، عندما قلنا ظاهر هذه الأخبار بطلان البيع لا ثبوت الخيار عند عدم المجيء بالثمن، واضح؟ وهذا المعنى أي بطلان البيع فهمه الشيخ في المبسوط، وذكرنا عبارة المبسوط التي يفهم منها ذلك. في هذه العبارة هكذا قال: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في مدة الثلاثة كان البيع له، وإن لم يرتجع بطل البيع. خب، هذه هي الدالة على أنه يفهم البطلان، لكن ماذا عبر فيها؟ إذا اشترى شيئا بعينه، واضح؟ بعينه عبارة اشترى شيئا يعني مبيعا بعينه تدل على أنه شيء عين متشخص في الخارج. إذن نص عليه الشيخ في عبارات المتقدمة في نقل مضمون روايات أصحابنا، وظاهره ليس فقط أنه هو يفهم أن محل الكلام في هذه المسألة هو مثلا في شراء شيء بعينه، في شراء عين، بل هو نسب ذلك، كل مضمون عبارته نسبه إلى رواية أصحابنا، روى أصحابنا، واضح كيف؟ روى أصحابنا هذا، فظاهره أن هذا رأي الأصحاب، رووا وعملوا به، لذلك قال ظاهره كونه مفتن به عندهم، يعني ليس يريد مجرد أنهم رووا، يريد أنهم رووا وعملوا بهذا، هكذا ظاهر السياق، واضح كيف؟ فظاهره أنه مفتن به عندهم. وصرح به في التحرير والمهذب البارع وغاية المرام، وهو ظاهر جامع المقاصد، حيث قال لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة. مفهوم هذه العبارة حيث خص عدم الفرق بين الذمي والعيني بالثمن أن غير الثمن وهو المبيع هناك فرق بينما في الذمة وبينما هو عين، فكأنه يفهم منها بهذا المفهوم أن المبيع يعتبر أن يكون عينان، واضح كيف؟ هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.